الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 16 من كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة. حق واجب للأدلة في ذلك، إلا أن يأذن لك أو يكون في الوليمة زور وفجور فلك أن تتخلف. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه دعي لوليمة فوجد فيها غناء أو شيء من ذلك فرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بيت فاطمة ورأى في باب البيت سهوة قد سترت به فيه طويل رجع. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال نعم ومن أول ما سبع أيام ونحوه، يعني لا بأس من تكرار الوليمة إذا احتاج إلى ذلك. ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين ولا مرة ولا مرتين. المسألة على السعة والمسألة على عدم الإسراف والتبذير. قوله ولم يوقت يوم، أي لم يجعل للوليمة وقتا معينا يختص به الإجابة والاستحباب، وأخذ ذلك من الإطلاق دق أفصح بمراده في تاريخه، فإنه أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود النسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل بن ثقيف كان يثنى عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، يقول قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. وقال البخاري: لا يصح إسناده ولا يصح له صحبة، يعني الزهير. وقوله ومن أولم سبع أيام يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبع أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائما، فلما طعموا دعا أبي وأثنى. هذه فائدة طيبة، نحن نرى الجواز من قبل الحمد لله، لكن لم نكن نعلم بهذه الآثار وهذا التبويب للبخاري رحمه الله تعالى. فلا بأس أن الإنسان إذا كان من أهل السعة والجدة أو تنوع أصحابه وكثروا أن يولم أكثر من مرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس من أمدار الهجرة مفتيها الأصبحي اليمني عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وهذا أمر يفيد الوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: لولا أن مشغولون لأتيناك. فقال فيه مسدد كسمه: ما أجمل أن يكون بين الطالب والشيخ المودة والاحترام والمحبة والدعاء وإحسان الظن والثناء غير ذلك. الشيخ لأن له حق، والطالب إذا كان على الجادة يحب ويدعى له ويفرح به كما يفرح بالابن. تفرح بابنك إذا كان من أهل الخير والصلاح وترى فيه النفع، كذلك تفرح بطالبك، بل ربما فرح العالم بالطالب أكثر من فرحه بالابن. الابن سيرث اسمه وسيكون له شان إن شاء الله إن كان من الصالحين يدعو له، لكن الطالب سيبث العلم، سيبث الخير، سيبث السنة، وهي أنفع من الدعاء له. مع أن الدعاء طيب للميت، لكن بث الخير والسنة أنفع. انظروا كم نروي ونذكر مما ذكره البخاري، مما ذكره مسلم، مما ذكره أحمد والنسائي وغير هؤلاء، هذا أنفع لهم من أن نقول رحمه الله. قال البخاري رحمه الله طيبة، لكن كوننا نذكر الأحاديث ونستفيد منها ونعمل بها هذا أنفع للبخاري وأعظم أجرا للبخاري، لأن قولك رحم الله البخاري قد يستجيبها الله وقد لا يستجيبها، لكن فعلك بما سطره البخاري له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أبرك أبرك الذي جرنا إلى هذا ثناء يحيى بن سعيد القطان على مسدد، أثنى عليه بقوله كان مسدد كاسمه، وفي نفس الوقت لولا أننا مشغولون لأتيناك. ونقلها البخاري في صحيحه في أي كتاب؟ في أي كتاب؟ قد مررنا عليها يا أخوة، في كتاب الحج، في كتاب الحج، الله يهدينا وإياكم. عن سفيان قال حدثني منصور، سفيان الثوري قال حدثني منصور بن المعتمر كان قواما لليل، قالوا كان يكون على بيته مثل الخشبة ولما مات قالت جارتهم لأبيها: يا أبتي أين الخشبة التي كانت على بيت منصور؟ كلما خرجت مسكينة من الليل ترى الخشبة. فقال لها: يا بني إنما هو منصور كان يقيم الليل. عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. فك العاني الأسير يجب على المسلمين أن يفكوه ويسعوا في ذلك إذا كان بين ظهراني الكفار. إن استطاعوا أن يفادوه بالمال فادوه بالمال، إن استطاعوا أن يفادوه بملك يمين من الكافرين فعلوا، كما فاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين بجارية. وأجيب الداعي أي هذا لفظ عام، لكن الوجوب في حق الوليمة. وعود المريض هذا أمر عام، لكن هو حق في حق المريض المسلم مع جواز عيادة المريض الكافر لدعوته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال: البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. هذا ليس على الحصر، وإلا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كم منها، لكن أمر بسبع في حديث واحد، فليس على الحصر أنك ما أمر إلا بسبع أشياء، كما قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث. كم يكره ربنا عز وجل من الأعمال وكم يرضى من الأعمال، لكن هذه التي جاءت في حديث واحد. ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، جنازة المسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا مات فاتبعه وإذا مرض فعده. وتشميت العاطس ليس على إطلاقه، إنما إذا حمد الله تشميت العاطس، هذا إجمال مبين إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد الله لا شمت، هكذا إطلاق يحتاج إلى تقييد يقيده إذا حمد الله. وإبرار المقسم، إبرار المقسم يعني إذا أقسم في أمر بره ليس عليك منه تبعات، أما إذا أقسم يأخذ كتابك وأنت ما معك إلا هذا الكتاب قل له لا تقسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. لكن إذا كان قد أقسم عليك مثلا تأكل عنده، قسمت عليك تأخذ هذه العمامة، قسمت عليك تأخذ هذا كذا، أبر المقسم يا أخي بدل أن يدخل مسكين في كفارة ويلحقه ما يلحقه من ضيق الصدر وعدم قبول هديته وعدم قبول شفاعته ونحو ذلك. ونصر المظلوم إن كان ظالما بصده عن الظلم، وإن كان مظلوما برفع الظلم عنه إن استطعت، سواء يرفع الظلم عنه بالقول أو بالفعل للمستطيع. وإفشاء السلام في ليل أو نهار على جميع المسلمين صغارا أو كبارا، حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى السلام على الكفار وعلى السلام على أهل الكتاب، والصحيح عدم ابتداء الكفار وأهل الكتاب بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. وإجابة الداعي هذا هو الشاهد، والمراد به دعوة الوليمة ونحو ذلك، وكل دعوة إذا أجابها حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت. ونهانا عن خواتيم الذهب للرجال لا للنساء، وعن آنية الفضة للرجال والنساء، لا يجوز إناء الفضة لا شربا ولا أكلا ولا حتى وضع الطيب عليه، وكذلك البخور ونحو ذلك مما يفعله المترفون. قيل السبب لأنه عملة، وقيل لأنه إنما يكون بسبب الكبر والتعالي، وقيل رفقا بالفقراء. وعن المياثر والقسية نوع من الحرير، كل هذا المياثر والقسية والاستبرق والديباج حرير نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يأتي هذا في اللباس، إنما هنا إجابة الداعي. قال رحمه الله تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام والسند المتصل. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سأل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو سيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. الشاهد إجابة الدعوة. قال سأل تدرون ما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سكته إياه. قد تقدم الحديث في باب النبيذ أو مر معنا في مسلم، نعم مر معنا في مسلم في كتاب الأشربة باب الانتباذ. قال رحمه الله باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يعني ليس معنى شر أنه حرام أو أنه خبيث، لا، فهو طعام كان صاحبه قد جاء من الحلال من الحلال الطيب، لكن شريته أنه يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء الذين يحتاجونها لا يدعون إليها، والذين هم في غنى عنها يدعون إليها حتى وإن جاء الفقراء. الغالب أن اللحوم وكذلك الأمور التي فيها الإكرام تذهب إلى غرفة الأغنياء غرفة الكبار، والفقراء يعطوهم ما تيسر. فمن شرها أنه يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن شرها أنه يأتيها من لم يدعى لها ويتركها من يريدها. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا هو الشاهد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن شهود الوليمة واجب وحتم، وإلا ما كان عاصيا لله وعاصيا لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد. وقالوا يدعى لها الأغنياء أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة، لهذا قال ابن مسعود إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب. قال ابن بطال وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس، وقد فعله ابن عمر. وقال البيضاوي من مقدر كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شرهم، وإنما سماه شرا لما ذكر عقبه، فكأنه قال شر الطعام الذي شأنه كذا. قال الطيبي اللام في الوليمة للعهد الخارجي، إذ كان من عاهدة الجاهلية أن يدعو الأغنياء ويترك الفقراء. قال باب من أجاب إلى كراع مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسق من اليد، وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير، وقيل الكراع ما دون الكعب من الدواب، وقال ابن فارس كراع كل شيء طرفه. قال بالسند المتصل حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم، عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل وأبو حمزة اليشكري، عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو حازم سلمان مولى عزة، وهو يختلف عن أبي حازم الذي يروي عن سهل بن سعد، فالذي يروي عن سلم بن سعد سلم بن دينار، هذا سلمان مولى عزة، كلاهما يبدأ بالسين الاسم متقارب، إلا أن عن سهل بن سعد سلم بن دينار وهذا سلمان مولى عزة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لو دعيت إلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لا أجبت، ولو أهدي إلي كراع أهدي إلي كراع لقبلت. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يحضر الوليمة ولا يتشرط، وما قدمه أكل إن أعجبه وأشبعه، وإلا رجع إلى بيته يأكل عندهم. ليس المقصود بالوليمة كثرة ما فيها من اللحوم والدسوم والمقربات، المراد بالوليمة إعلان العرس، المراد بالوليمة إدخال السرور على المتزوج، المراد بالوليمة التوسعة. أي والله أن الناس كانوا يتوسعون، وإن كنا في هذه الأيام قد يكون الناس في كل أيامهم إلا كثير مع هذه الأزمة يقع، وإلا الواقع كثير من الناس يجدون ما يأكلون، وربما عندهم نوع توسع، لكن في الزمن الماضي كان الناس يفرحون بالولائم، يعني اشبع الفقير ربما بعضهم ما يأكل اللحم فترة من الزمن يكون قارما، إذا جاءت الوليمة فرح بها. المهم ما يشرع ربنا عز وجل شيئا إلا وفيه الخير العظيم وفيه المصالح الحالية والمآلية. يا أخي لو لم يكن إلا أن يحضر عدد ما شاء الله، يقوم هذا بارك الله لك وذاك بارك الله لك وذاك بارك الله لك، ما أدراك إذا استجاب الله هذه الدعوة أن يبارك لك في عرسك في أبنائك في مالك في جميع شأنك. قال ويستفاد سببه من هذه الرواية في الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل. قال المهلب لا يبعث هذا الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمآكلة وتوكيد الذمام معه بها، فلذلك حظ صلى الله عليه وسلم على الإجابة ولو نزر المدعو إليه، وفيه الحظ على المواصلة والتحاب والتآلف وإجابة الدعوة لما قل أو كثر وقبول الهدية كذلك. عندنا في اليمن يقولون، وانظر معناه موجود في كلام الحافظ، يقول يكون بيننا عيش وملح، يكون بيننا عيش وملح، يعني تزداد به الذمام والمودات والمحبات. قال باب إجابة الداعي في العرس وغيره. وفي السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، يعني غير العرس على الاستحباب. وقد جاء في مسلم من دعي إلى وليمة عرس أو غيره، فالإنسان إن استطاع أن يجيب كل الدعوات من إخوانه المسلمين إدخال السرور عليهم ونحو ذلك فحسن، والذي لم يستطع أن يجيب كل دعوة فلا أقل من إجابة دعوة الوليمة والعقيقة وما في بابهما من الدعوات. قوله كان عبد الله القائل هو نافع، وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع بلفظ إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، وأخرج مسلم وأبو داود من طريق أيوب عن نافع إذا دعا أحدكم أخاف ليجب عرسا كان أو نحوه، لمسلم من طريق الزبيدي عن نافع بلفظ من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأن الأمر بالإجابة لا يختص بطعام العرس، وقد أخذ بظاهر حديث بعض الشافعية فقال في وجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره بشرطه. ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهم مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان لم يكن يدعى لها، لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا. عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام فقال رجل من القوم اعفني، فقال ابن عمر أنه لا عافية لك من هذا فقم. فأخرج الشافعي عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعا فقال إني مشغول وإن لم تعفني جئته، وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية وبلغ السرخسي منهم، فنقل فيه الإجماع ولفظ الشافعية أن دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركها ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس، وإن كان صائم تقدم أنه يدعو لهم بالبركة. هذا معنى فليصلي، ليس معنى ذلك أنه يصلي الصلاة المعهودة يتنفل تنفلا. الحمد لله.